السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد الاثنين في زيارة مفاجئة بحسب ما أعلن مسؤول في السفارة الأمريكية في العراق. بايدن وصل قبل يوم واحد من الموعد الرسمي لانتهاء العمليات القتالية لقوات الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يجتمع مع زعماء الكتل السياسية الرئيسة في البلاد لمناقشة أزمة تشكيل الحكومة. التقى نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي في بغداد الاثنين الجنرال ريموند أوديرنو بمناسبة انتهاء مهامه كقائد للقوات الأمريكية في العراق. وأفاد بيان صحفي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأنه جرى البحث خلال الاجتماع في آخر المستجدات على الساحة السياسية وسير عملية انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة. العيساوي أكد ضرورة التركيز على تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما ذكر أوديرنو أن القوات الأمريكية التي شارفت مهماتها القتالية على الانتهاء سوف تركز الآن على تدريب وتجهيز القوات العراقية وتقديم المشورة لها. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه غير منزعج من استطلاع للرأي أظهر تزايد اقتناع الأمريكيين على نحو خطأ بأنه مسلم، وقال في مقابلة تلفزيونية لا أحد إنه أمر لا يمكن، كما أعتقد أن أظل طوال وقتي قلقا بشأنه، مضيفا لن أنزعج كثيرا مهما تردد من شائعات، إذ لو قضيت وقتي كله ألاحق ذلك فلن أفعل الكثير. وكان استطلاع أجراه مركز بيو أخيرا أظهر أن واحدا من بين كل خمسة أمريكيين أو 18% يعتقد أن أوباما مسلم. ذكر ليش فاليسا الرئيس البولندي السابق ومؤسس حركة التضامن العمالية أن الإنجاز الذي تحقق بإسقاط الشيوعية وإخراج السوفييت من بلاده أمر لم يكن ليصدق أنه ممكن الحدوث قبل 30 عاما. بولندا شهدت الأحد احتفالات لمناسبة الذكرى 30 لتأسيس حركة التضامن. وقال فاليسا خلال حفل موسيقي أقيم في مدينة غدانسك تحت شعار تضامن الفنون:
لو أن أي شخص قال لي آنذاك أنني سأعيش لرؤية الوقت الذي لن تكون فيه الشيوعية ولا السوفييت في بولندا، وأن بولندا ستكون مستقلة وذات سيادة، لما كنت سأصدق بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك.
فاليسا الذي سيكمل عامه 67 الشهر المقبل تغيب عن احتفال آخر أقامته القيادة الحالية لمنظمة التضامن قائلا إنه يعاني من الإرهاق. نقل عن مسؤول إسرائيلي الاثنين أن وزير الدفاع إيهود باراك سيزور روسيا الأسبوع المقبل للبحث في بواعث قلق إسرائيل الأمنية واهتمام روسيا بشراء أسلحة إسرائيلية. وردا على سؤال بشأن زيارة باراك المقررة في 5 أيلول، قال المسؤول الإسرائيلي إن موسكو قوة مهمة للغاية بالنسبة إلينا فيما يتعلق بالدفاع والدبلوماسية بحسب ما نقلت عنه رويترز. أكدت أجهزة الإعلام في كل من الصين وكوريا الشمالية الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إل قام بزيارة للصين حيث اجتمع مع الرئيس الصيني هو جين تاو. وأفاد التلفزيون الحكومي الصيني بأن كيم أبلغه أنه لا يزال ملتزما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وأنه يأمل بأن تستأنف المحادثات متعددة الأطراف لبحث البرنامج النووي لبيونغ يانغ في وقت قريب. ذكر السناتور الأمريكي البارز جون كيري أن باكستان التي اجتاحتها الفيضانات تحتاج إلى المزيد من المساعدات الدولية العاجلة لمنع اضطرابات محتملة والتصدي للتطرف بعد أن هددت الأمراض والجوع ملايين الضحايا. وقال كيري في تعليق نشر على صفحات جريدة هيرالد تريبيون الاثنين أن المجتمع الدولي لا يتحمل مسؤوليته تجاه باكستان، مضيفا أن خطر الفيضانات يتجاوز حدود أزمة إنسانية حقيقية جدا بحسب تعبيره. ذكر ناطق باسم الاتحاد الافريقي ان 4 من افراد قوات حفظ السلام الاوغندية قتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين حينما اطلق مسلحون قذائف هاون على قصر الرئاسة. اخيرا، وفي اندونيسيا ثار بركان مجددا الاثنين بعد ان ظل خامدا 4 قرون واطلق رمادا لارتفاع 2 كيلومترين ما دفع السكان في المناطق القريبة منه للفرار ذعرا. الى هنا تنتهي نشرة الاخبار التي اعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من اذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما غدا الثلاثاء خطابا بمناسبة انتهاء المهام القتالية لبلده في العراق بناء على عهد قطعه على نفسه أثناء الحملة الانتخابية التي فاز فيها. الزميلة ليلى أحمد استطلعت آراء بعض المختصين والمواطنين العراقيين بشأن إيفاء الرئيس الأمريكي بتعهداته، ووافتنا بهذا التقرير.
يرى العراقيون إن الرئيس الأمريكي أوباما قد أوفى بتعهداته ووعوده أمام الشعب الأمريكي بالانسحاب من العراق، وبدأ ينفذ ما وعد به وسحب معظم قواته ولم يبق سوى 50,000 جندي لأغراض التدريب والإسناد. ويرى مواطنون إن أوباما لم يلتزم مع العراقيين فترك الجماعات المسلحة تصول وتجول في العراق، واعتبروا الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي جاء بها الأمريكان.
هو ترك العراق بطرق الديمقراطية، لا أمل لا استقرار لا خدمات، كل شيء ماكو، يعني بس بالاسم إنه إحنا طبقنا الديمقراطية بس فعليا ماكو أي شيء. ولو يعني هو بقائهم يعني ما دي يستفاد منه فعليا، بس يمكن لو كان يكون بعد فترة أطول ممكن كان يصير أحسن الأمور.
هو وعد بالنسبة للشعب مالته بأنه أنا راح انسحب بنفس التاريخ ونفس الموعد، ففعلا هو انسحب لكن خلى العراق بوضع تعبان، وضع سياسي تعبان ومو وضع غير جيد. كان المفروض أنه لازم يوفي والشعب العراقي مثل ما وفى مع الشعب الأمريكي، فهو ما التزم بالشعب العراقي.
ويرى المواطن شاكر فالح أن القوات الأمريكية لديها قصور كبير في مجال الملف الأمني، حيث ما زالت الساحة العراقية تشهد نشاطا ملحوظا لعناصر القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى.
أعتقد القوات الأمريكية مقصرة في واجبات كثيرة، ومنها عدم استخدام الملف الأمني بصورة صحيحة. هم أنهوا مهمتهم القتالية في العراق، ولكن بقيت للقاعدة وفلول القاعدة والإرهاب عامل وفاعل فعلتها في العراق. المفروض القوات يعني يأهبون القوات العراقية ويكملون استعدادها إلى مواجهة حتى إرهاب عالمي حتى يتم سحبهم من العراق.
إذا كان المفروض أن يبقون أكثر؟
إحنا ما كيف يبقون أكثر، بس كان المفروض بهم يعدون القوات العراقية ويأهلوها تأهيل كامل حتى ينسحبون.
ويرى المحلل العسكري توفيق الياسري أن الرئيس الأمريكي أوباما قدم وعودا لشعبه فقط ولم يعد العراقيين بشيء، وأشار الياسري إلى جملة البرامج المعطلة والوضع الأمني المتردي الذي ترافق مع الانسحاب الأمريكي.
صحيح الرئيس أوباما أوفى بالنسبة للالتزامات اللي ترتبت على كل القرارات القرارات اللي اتخذها تجاه الشعب الامريكي، لكن تجاه الشعب العراقي انا ما اعتقد. هنالك قصور وهنالك اداء مرتبك وهنالك وضع غير مستقر، راحت ترك القوات الامريكيه وهنالك مشاريع معطله وبرامج وخطط معطله، فانا ما فاهم يعني. وهو الرجل هم ما قال انا وقفت بالتزامات للشعب العراقي، قال انا وقفت بالتزامات للشعب الامريكي وخلص، راح ينتهي قريبا 31 اب راح يشهد انتهاء هذا النوع من العمليات، وبقى هاي ال 50,000 الأغراض اللوجستية والخدمة والتدريب والتأهيل.
ويرى توفيق الياسري أن الجيش الأمريكي وفر تدريبا عاليا للقادة العراقيين، في حين ظل الجيش العراقي بدرجتي الوسطى والدنيا لم يتطور ولم يستفد جيدا من التدريبات التي قام بها الجيش الأمريكي.
أعتقد أكو مستويين تدريب، أكو مستوى تدريب القادة والأمريكيين هذا ممتاز بسبب البرامج الموسعة والدورات والإعداد والتأهيل اللي خضعوا للقادة والأمريين من مختلف المستويات داخل وخارج العراق. المستويات الوسطية والمستويات الدنيا أعتقد ما أخذت نصيبها من الإعداد ومن التأهيل الصحيح، لذلك أكو تفاوت الآن بين الكفاءة العالية للقادة والأمريين والكفاءة الواطئة للمستوى الوسطي والمستوى الأدنى من المنتسبين.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ونبقى في الشأن السياسي وموضوع انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق ومستقبل العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة. وهنا طرحت إذاعة العراق الحر أسئلة على خبراء ومختصين في العراق والولايات المتحدة بشأن مدى حاجة العراق لإنشاء جماعة ضغط تعرف باسم اللوبي العراقي في واشنطن للضغط على أصحاب القرار في الكونغرس والإدارة الأمريكية للدفاع عن المصالح العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بعيدة المدى. وسوف نبث اليوم تقريرين بهذا الشأن في هذه الساعة والساعة المقبلة، على أن نبث بقية التقارير تباعا خلال هذا الأسبوع وبشكل يومي للاستماع إلى آراء المعلقين والمختصين بهذا الشأن خاصة في الولايات المتحدة. وهذا هو التقرير الأول من الزميل كرم منشي من واشنطن.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن ومستشار مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب، أنتم خير العارفين بتواجد مجموعات الضغط في العاصمة الأمريكية، فهناك اللوبي السعودي واللبناني ويقال حتى الإيراني، فيا ترى أين العراق ومسيرته الديمقراطية في هذا الإطار حسب رأيكم؟
يعني ما يعرف هنا بمجموعة الضغط أو بالإنجليزية اللوبي المؤيد لقضايا معينة كما قد ذكرتم، ونضيف عليها اللوبي الفلسطيني واللوبي الأرمني وغيره. هذه المجموعات يعني هي دائما مركزية، أي وراءها قوة سياسية، إما دولة أو إما منظمة وطنية معينة. في الواقع العراقي يعني يجب أن نعلم جيدا أن ليس هنالك حتى هذه اللحظة ما يسمى بلوبي مركزي للعراق كجمهورية ككل. لماذا؟ السبب الأول هو أن الوجود الأمريكي الكثيف العسكري والميداني والاقتصادي الذي تواصل في العراق ما بين 2003 ومؤخرا، مع كل ما تلقى من دعم من الإدارات والأجهزة المركزية من وزارة الدفاع والخارجية والأجهزة الأخرى والإعلام، لهذه الأسباب كلها لم يكن هنالك ضرورة للوبي للعراق، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي اللوبي للعراق. يعني كانت تقوم هذه الوزارات بالضغط في أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام لمد هذه المساعدات ودعم الوضع العراقي. أما اليوم فقد باتت الأمور تتطور، يعني في واشنطن هنالك مجموعات ضغط تمثل أطياف معينة، أكانت سياسية أو إثنية أو عقائدية، يعني موجودة في العراق، هذا أمر واقع. مثلا هنالك من يمثل ويضغط في سبيل علاقات مميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الكردي أو كردستان العراق، هذا أمر معروف وبات هنالك سنوات من العمل. هناك أيضا مجموعات سياسية أو ضاغطة عمليا تمثل بعض الأطياف، منها من يؤيد الحكومة، منها من يؤيد المعارضة، وهنالك كما نعلم أيضا يعني السفارة العراقية والقنصليات العراقية والبعثة في الأمم المتحدة. السؤال الكبير اليوم، هل أنه بعد أن تراجعت مجموعة الضغط الرسمية الأمريكية بسبب الانسحاب، هل سوف تتصرف كل هذه مجموعات الضغط المتفرقة العراقية كجهاز واحد كإطار واحد ولو بشكل فيدرالي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أما أن ذلك سوف يعكس السياسات العراقية المختلفة مع تناقضاتها التي نعرفها. لذلك فالأيام القادمة والأسابيع القادمة سوف تقول لنا إذا سوف يكون هنالك لوبيا واحدا للعراق عن مجموعات ضاغطة.
البروفيسور وليد فارس، يا ترى هل هنالك مقترحات عملية بهذا الصدد؟ طبعا ذكرتم مقترحات عديدة، ولكن مقترحات عملية ممكن أن ننقلها عبر إذاعتنا إلى المسؤولين في هذا المجال؟
نعم، وهذا شيء مهم جدا والمرحلة دقيقة ودقيقة جدا. أولا الشرط الأول هو أن يتم تشكيل يعني حكومة في العراق، ولكن هذا أمر سياسي، وإذا لم يتحقق بسرعة على الجهات الفاعلة في العراق التي تؤمن بضرورة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، هي التي بإمكانها أن توعظ على لأصدقائها وأنصارها في الولايات المتحدة الأمريكية أن يجتمعوا. إذا أنا أرى بداية الموضوع في اجتماع لقيادات عراقية أمريكية ومؤيدة لها في واشنطن أولا. اثنين، هذا المجلس عليه أن يبدأ اتصالات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الذين أعطوا دعمهم للعراق منذ سنوات. وثالثا، على هذا المجلس أن يؤلف وبسرعة نوع من هيئة إعلامية تقوم بالنطق باسم القضية العراقية. اليوم يجب أن تسمى قضية عراقية في مواجهة الإرهاب ومن أجل الاستقرار، لكي يتمكن الإعلام الأمريكي بعد انسحاب كل الأجهزة الأمريكية من أن يستمر بدعم هذا الموضوع ويضغط على الكونغرس لكي يستمر الكونغرس بدوره في دعم موضوع العراق.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن ومستشار مجموعة الكونغرس لمكافحة الإرهاب، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا سيدي.
المستمع مسير الشمري بعث برسالة من بيجي يقول: السلام عليكم، وأتمنى أن سبقت أغنية للمنتخب العراقي وشكرا.
المستمع ملازم أحمد كتب يقيم سبب تدهور مستوى الأداء الأمني في العراق، ويقول أن وراء ذلك ثلاثة أسباب: الأول إرهاق المنتسبين في أداء الواجب لأنهم يداومون باليوم 12 ساعة واجب، والسبب الثاني الفساد الإداري المتفشي في بعض الأجهزة والدوائر الأمنية، والسبب الثالث 18 يوم دوام مقابل 5 أيام إجازة.
وصلتنا رسالة جاء فيها: العراق الحر، أرجو إيصال صوتنا، نحن مخترعو الكهرباء على نهر دجلة والفرات، تعمل على حركة النهر، نوري وناطق وواثق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نقوم بجولة على الصحافة العراقية في بغداد وأربيل إليكم هذا الفاصل الغنائي.
خادري للجاي خادري، خادري للجاي خادري، عيوني المنى خادرة، طولي المنى خادرة، شمالتي يا بعد الروح، شمالتي يا بعد الروح، دوميت متدرة، دوميت متدرة. هيهات قدري للشاي بيدي والشربة بيدي والشربة من عقب عيني واي من عقب عيني واي الماء
سيداتي سادتي أدعوكم الآن إلى هذه الجولة على الصحافة العراقية في كل من بغداد وأربيل.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
العناوين الرئيسة لصحف بغداد ليوم الاثنين تراوحت ما بين الإشارة إلى التحركات السياسية المكثفة بهدف التوصل إلى مشتركات وتفاهمات من جهة، والانتقادات التي وجهها وزير الأمن الوطني شروان الوائلي لقيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية التنفيذية جراء ما وصفه بعدم تفاعلها مع المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها خلية الاستخبارات من جهة أخرى. إلا أن جريدة الصباح الجديد وفي محافظة ديالى تحدثت مع أطفال هدفهم وغايتهم الوحيدة هو الثار، فأحدهم لا يتجاوز من العمر 8 سنوات، يؤكد أنه يجمع المال لشراء سلاح للثأر لدماء أبيه المغدور، وطفل آخر عمره تجاوز 12 عاما اتخذ وعدا غليظا على أن يكون ديدنه الأول والأخير هو التفكير بالانتقام من قاتل أبيه أينما كان، مؤكدا أن القانون لن يجلب حقه في جعل القاتل يدفع ثمن ما ارتكبه. أما الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي فأشار إلى أن أعمال العنف التي نشبت في العديد من مناطق المحافظة في السنوات الماضية كانت وراء بروز عشرات حالات الثأر التي بدأت تطالب بها الأسر ممن فقدت أبناءها، موضحا اللهيبي أنه بالفعل توجد في العديد من الأسر تطبيق عملي لمبدأ صناعة القاتل الذي يربى على هدف معين هو نيل الثأر، وطبعا كما نشر في جريدة الصباح الجديد. في سياق آخر وعلى ضوء دعوات وزير التعليم بتشجيع عودة كفاءات عراقيي الخارج إلى البلاد لخدمة وطنهم بعد توفير الوظائف ومستلزمات العيش لعوائلهم، نشرت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان قصة أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال عاد من الخارج عام 2009، لكنه عمل سائق سيارة أجرة، إذ ناشد الأستاذ الجامعي حليم مهدي وزير التعليم بإيجاد حل لمشكلته بعد أن اصطدم بالروتين الممل في ترويج معاملة تعيينه، مشيرا إلى أنه منذ العام الماضي وحتى الآن لم يصل إلى نتيجة فعلية بالتعيين سوى المخاطبات بين الوزارة والجامعة، وعندما أراد مقابلة الوزير راجع مقر الوزارة ليلقى معاملة لا تليق بالأستاذ الجامعي. فيما أشارت مديرة إعلام وزارة التعليم سهام الشجيري إلى وجود مشكلة في إعادة الكفاءات ممن بلغت سن التقاعد فلا يسمح بإعادتهم على حد قولها للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة تشاودير الأسبوعية التي تصدر عن مركز تشاودير أن من المنتظر أن تصل المباحثات الجارية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مضمون هذا الاتفاق يتضمن منح الكرد إضافة إلى منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء منصب وزارة المالية، فيما تنوي القائمة العراقية في إطار برنامجها منح الكرد إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء منصب وزارة الخارجية، وأن القوى الشيعية تنوي الاحتفاظ لنفسها بمنصب رئيس الوزراء ووزارة النفط، فيما تترك منصب رئاسة الجمهورية للكرد. وأضافت الصحيفة أن من الواضح أن كلا من حركة التغيير الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني سيحصلان على مناصب وزارية من الحصة التي تخصص للكرد، إضافة إلى مناصب مدراء عامين ومستشارين. كتب صحيفة روداو الأسبوعية المستقلة أن حكومة أقليم كردستان قد أعادت مشروع قانون ميزانية الأحزاب والمنظمات المدنية إلى البرلمان. وأضافت الصحيفة أن الحكومة أعادت المشروع دون إضافات، حيث ستشمل الميزانية الأحزاب التي لها مقاعد في البرلمان الكردستاني فقط وحسب عدد مقاعدها فيه. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في اللجنة القانونية أن البرلمان الكردستاني لم يحدد بعد المبلغ الذي سيخصص لكل مقعد في البرلمان، لكن أغلب أعضاء اللجنة يرغبون في تخصيص 60 مليون دينار لكل مقعد، وبذلك تكون ميزانية الأحزاب المشاركة في البرلمان ذي 111 مقعدا هي 80 مليار و280 مليون دينار. وأضافت المصادر أن الحزب الديمقراطي سيحصل بحسب مقترح المقاعد على 19 مليارا و800 مليون دينار مقابل 30 مقعد التي حصل عليها في البرلمان، والاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على 17 مليارا و400 مليون دينار مقابل 29 مقعدا، وحركة التغيير 15 مليار دينار مقابل 25 مقعدا، وهكذا للأحزاب الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي الكردستاني بحسب صحيفة روداو. صحيفة أسوا اليومية المقربة من رئيس حكومة الأقليم كتبت أن شركتين ألمانيتين ثبت تزويدها النظام العراقي السابق بأسلحة كيميائية استخدمت في قصف مدينة حلبجة، فرضت المحاكم الألمانية عقوبات عليها. وأضافت الصحيفة أن شركتين تختصان ببيع المواد الكيميائية المحظورة، وأنهما قدمتا إلى المحاكمة بعد شكوى رفعها ضدهما عضو في الحزب اليساري الألماني. وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الدفاع عن ملف حلبجة تنوي استغلال هذه الفرصة لتقديم طلبات بالتعويض للمتضررين من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية بحسب صحيفة أسو. أسو نقلت عن جليل إبراهيم عضو قائمة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى تأكيده أن الشهر الماضي شهد عملية إعادة تنشيط الخلايا النائمة للقاعدة في ديالى، وأن المحافظة تضم الآن أكبر عدد من عناصر القاعدة وقياداتها، وأن قائد دولة العراق الإسلامية في ديالى أبو بكر البغدادي موجود الآن هناك، وأنه مشغول بوضع الخطط للسيطرة على المحافظة بحسب صحيفة أسو. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، كنتم في جولة على الصحافة العراقية في بغداد وأربيل مع زميلين محمد قادر وأزاد محمد.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق طمنوني
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد الاثنين في زيارة مفاجئة بحسب ما أعلن مسؤول في السفارة الأمريكية في العراق. التقى نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي في بغداد الاثنين الجنرال ريموند أوديرنو بمناسبة انتهاء مهامه كقائد للقوات الأمريكية في العراق. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه غير منزعج من استطلاع للرأي أظهر تزايد اقتناع الأمريكيين على نحو خطأ بأنه مسلم. أعلن نواب إيرانيون أن مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي هو أحد المسؤولين القضائيين الثلاثة الذين أوقفوا عن العمل منتصف أب لمسؤوليتهم في وفاة ثلاثة معارضين في مركز اعتقال. ذكر ليش فاليسا الرئيس البولندي السابق ومؤسس حركة التضامن العمالية أن الإنجاز الذي تحقق بإسقاط الشيوعية وإخراج السوفييت من بلاده أمر لم يكن ليصدق أنه ممكن الحدوث قبل 30 عاما. بولندا شهدت احتفالات لمناسبة الذكرى 30 لتأسيس التضامن. ذكر ناطق باسم الاتحاد الإفريقي أن 4 من أفراد قوات حفظ السلام الأوغندية قتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين حينما أطلق مسلحون قذائف هاون على قصر الرئاسة. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سيداتي سادتي، تباينت الآراء بشأن مدى تأثير الانسحاب الأمريكي على مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، سواء بالسلب في تعطيله أو إيجابيا في الإسراع فيه. التفاصيل في التقرير التالي للزميلة رنا حداد.
عبر قراءتهم للمشهد الأمني والسياسي المرتبط بانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيكون نهاية شهر آب الجاري، يرى عدد من الخبراء والباحثين في الشأن السياسي أن يعجل الانسحاب الأمريكي في تشكيل الحكومة ابتداء من الفراغ الأمني والعسكري الذي سيخلفه، ومرورا بتقديم بعض الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الساسة من قبل الإدارة الأمريكية. جاء ذلك في تحليل الباحث في الشؤون السياسية عبد الجبار أحمد قائلا:
النخبة السياسية وحواراتها فيما يتعلق بتشكيل حكومة قد استغرقت الوقت الطويل، وهذا الوقت الطويل من شأنه أن يثير مشاكل عديدة خاصة فيما يتعلق الملف الأمني والمرتبط بجدول الانسحاب الأمريكي. ولذلك الأمريكان قد أدوا التزاماتهم العسكرية والسياسية، وهم حتما ينتظرون من النخبة السياسية التي تعاونت مع الأمريكان أن يظهروا نوعا من أنواع الالتزامات. ستحاول الإدارة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر تقديم بعض الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر، ولكن على العموم أنا أعتقد هذا هو الضغط الذي ينبغي أن يعزز على النخب السياسي، ولكن يبدو أن النخب السياسي قد تخلت عن القبول بهذا الضغط اللي هو أساس فكرة الديمقراطية، وسوف تقبل بضغوطات أما أقليمية أو بضغوطات عسكرية أمنية مرتبطة بالانسحاب الأمريكي.
فيما استبعد المحلل السياسي عباس اليسري أن يشكل الانسحاب الأمريكي عامل ضغط على النخب السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة، بل سيزيد من عراقيل الأزمة بحسبه.
أنا لا أعتقد ذلك، لأن هناك بعض الجهات تريد القوات الأمريكية أن تبقى في العراق، سواء منها من هو داخل العملية السياسية أو خارج العملية السياسية، وبالتالي هنالك من لديه تصفية حسابات ويريد بقاء القوات الأمريكية، هنالك من وجد غطاء في وجود القوات الأمريكية في العراق لعمله سواء كان عمل سياسي أو عمل مسلح، وبالتالي أنا أعتقد إنه عراقيل تشكيل الحكومة بانسحاب القوات الأمريكية ستزداد أكثر مما تكون عامل مقرب أو ضغط لتشكيل الحكومة. هنالك من يرغب أن تبقى الفوضى ضاربة وأن تبقى العملية السياسية معلقة، فأنا لا أعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية سيشكل عامل ضغط بتسريع بتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف من جانبه أوضح أن الانسحاب غير مؤثر بالقادة السياسيين، مشيرا إلى أن الصراع سيبقى مستمرا بين الكتل السياسية وقادتها على منصب رئيس الوزراء والمناصب السيادية الأخرى.
هذا الصراع بين القادة السياسيين الكبار كما يطلقون على أنفسهم لاحتلال هذا المنصب أو للجلوس على هذا الكرسي، أعتقد هم غير آبهين حتى بالانسحاب ولا بالتفجيرات ولا بالوضع الخدماتي ولا بالوضع الأمني ولا بالأمور الأخرى ولا بالإحباط الذي يشعر به أبناء الشعب. وأنا أعتقد أن الانسحاب غير مؤثر على أخواننا بالعملية السياسية أو القادة أو العشرة الكبار، وبالتالي الصراع لا يزال على منصب رئيس مجلس الوزراء والمناصب الرئاسية الأخرى المتناظرة.
أما عضو القائمة العراقية عز الدين دولة فأنه عد التزام الجانب الأمريكي بجدولة الانسحاب في موعده المحدد رسالة لجميع السياسيين لحثهم إلى الشعور بالمسؤولية عبر تسارع الخطى وتقارب وجهات النظر للإسراع في تشكيل الحكومة.
أنا أعتقد أن الانسحاب الأمريكي أوصل رسالة إلى كل السياسيين بحثهم وتحفيزهم للشعور بالمسؤولية، لأن الملف الأمني مرتبط بالملف السياسي، ولأن العراقي مستفر في النزف، لهذا يفترض أن يكون ذلك حافز للقوى والكتل السياسية التي هي جاءت بأصوات الشعب، عليها أن تكون حريصة على دماء على الشعب وتتعجل في تشكيل الحكومة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تشهد النجف حاليا استعدادات أمنية مشددة لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي. عن هذه الاستعدادات يحدثنا الزميل أيسر الياسري.
تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء نور المالكي برفع حالة التأهب في عموم المحافظات العراقية تحسبا لشن هجمة موسعة من قبل الجماعات الإرهابية على داخل المدن، رفعت الأجهزة الأمنية في محافظة النجف حالة الاستعداد الأمني إلى أقصى درجاته تحسبا لوقوع مثل هكذا حوادث. هذا التأهب جاء تزامنا مع استعداد المحافظة لاستقبال ألاف الزائرين لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي عليه السلام، لذا فقد تم وضع خطة مركزية مشددة لحماية الزائرين. وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي أن الخطة وضعت مع أخذ كافة الاحتياطات، إذ تم تقسيم المحافظة إلى 6 مناطق عسكرية بمشاركة قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية.
أنت تعلم الوضع في البلد الآن حاليا، وتوجيه دولة رئيس الوزراء برفع درجة التأهب، هذا أيضا له تأثير على الخطة الأمنية، حيث الآن يكون انتشار في جميع المحطات الحيوية في جميع أنحاء المحافظة. تم تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماع موسع حضر جميع قادة الأجهزة الأمنية. تم تقسيم مدينة النجف إلى 6 مناطق عسكرية، هذه المناطق كل منطقة بأمرة قائد، إضافة إلى تأمين جميع المسالك المؤدية مداخل مخارج مدينة النجف الأشرف. وهناك أيضا عدة توصيات صدرت عن غرفة العمليات، كان أهمها عدم حمل الأسلحة بمختلف أشكالها حتى المرخصة، طبعا غير مرخصة وغير مسموح بحملها، حتى المرخص أيضا منع حملها باستثناء القوات الأمنية والأجهزة الأمنية العاملة في الميدان يحق لها حمل الأسلحة، إضافة إلى إلغاء العمل بنظام الباجات والتراخيص إلى بعد انتهاء الزيارة، إضافة إلى إجراءات أخرى حفاظا على سلامة الخطة الأمنية يتعذر ذكرها.
وضمن الخطط الساندة للخطة الأمنية، وضعت دائرة صحة النجف خطة موسعة استعدادا لمراسيم الزيارة من خلال نشر المفارز الطبية في عموم مداخل المحافظة وتهيئة الكوادر الطبية. وأكد سالم نعمان ناطق الرسمي باسم صحة النجف أن الخطة لم تغفل حالة الاستنفار الأمني التي أعلنت مؤخرا، تم تهيئة غطاء سريري تحسبا لأسوأ الاحتمالات، كما تم تهيئة مصرف الدم ووضعت الكوادر الطبية في حالة الاستنفار.
دائرة صحة محافظة النجف الأشرف عدت خطة عمليات إسناد طبي متكاملة تقديم الخدمات الطبية إلى زوار مدينة النجف الأشرف بمناسبة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الخطة طبعا تتم بالتعاون مع غرفة عمليات المحافظة وبالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات المجاورة اللي هي كربلاء وبابل والديوانية، وتهدف إلى تحقيق انسيابية في العمل وتقديم الخدمات الطبية للزائرين المتوقع وصولهم بأعداد كبيرة خلال الفترة من 30 الخطة يتم تنفيذها خلال فترة من 30/8 ولغاية 1/9. طبعا التهديدات الإرهابية التي ازدادت الفترة الأخيرة تجعل المؤسسة الصحية تتحسب لأسوأ الاحتمالات، لهذا فقد قامت دائرة الصحة بتهيئة غطاء سريري كبير في جميع مستشفيات المحافظة، وتم بموجبه وضع جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتوي على رتات الطوارئ بأمرة غرفة عمليات الدائرة. بموجب ذلك تم تقرر عدم إجراء العمليات الجراحية الباردة هو لحين انتهاء الزيارة. من جانبه مصرف الدم في المحافظة سيقوم بتأمين خزين جيد وآمن من الدم ولكافة الفصائل.
وأضاف نعمة أن الخطة تضمنت خطة وقائية تثقيفية من خلال نشر الفرق الجوالة في يوم الزيارة، والتي تأخذ على عاتقها توجيه الزوار بعدم تناول السوائل الوسائل والأطعمة المكشوفة والتي قد تستغل من قبل بعض الجهات لإلحاق الضرر بالزائرين. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
عراقيون في المهجر، وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يم هاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
سيدتي سادتي، وقبل أن تستمعوا إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
شفرت اسكت ببرسام، غير نوم احسلي روحي بفردسام. حزالي برثا شفرت اسكت ببرسام، غير نوم احسلي روحي بفردسام. فايش لابيك زمرت مرياسة طوبا، لعين اولو شفر عيدا ولقم فايبا. فايش لابيك زمرت مرياسة طوبا، لعين اولو شفر عيدا ولقم فايدا. بغض وردة وهولي العالي حليتا، خبر باسم امر لي العالي حليتا. بغض وردة وهولي العالي حليتا، خبر باسم امر لي العالي حليتا. فايش لابيك زمز مريات اتخبا، لعين اولو شفر عيدا ولقم فايدا. تفكيت ببرسام، غير نوم احسلي روحي بفردسام. حزالي برثا شفر تفكيت ببرسام، غير نوم احسلي روحي بفردسام. نفسيحو طوكم بشر نو حوروني، طلبوا من طلبي تماني على عيني. نفسيحو طوكم بشر نو حوروني، طلبوا من طلبي تماني على عيني. حزالي فالجو حرين وضحاية سامي، من بسيمو هاوي كل ما تبعيني. حزالي فالجو حرين وضحاية سامي، من بسيمو هاوي كل ما تبعيني. فايش لابيك زمز مرياطة طوبا، العين اولو شفر عيدا ولقم فايدا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. وضعت 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و7 منظمات غير حكومية ومنظمة الهجرة الدولية في بداية عام 2010 خطة العمل الإنسانية في العراق لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفا. وقد وعدت الدول المانحة بتقديم 187 مليون دولار أمريكي لتنفيذ هذه الخطة التي يديرها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا. وبدأ تنفيذ الخطة بعد الاتفاق على اجتياز العراق مرحلة الطوارئ الإنسانية الحادة وقدرة الحكومة على معالجة التحديات الأمنية طويلة الأمد. وبعد مرور 6 أشهر على بدء البرنامج، أصدر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقريره نصف السنوي الذي سلط الضوء على مشكلة نقص التمويل المقدم إلى العراق من قبل الجهات المانحة الدولية، ما أدى إلى إعاقة برامج الإعانة التي تقدمها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة إلى الشرائح الأكثر ضعفا وعدم تلبية احتياجاتها الإنسانية. وذكر التقرير الذي أصدره أوتشا في منتصف شهر تموز إن مكتب الشؤون الإنسانية لم يتلقى سوى 12% من الأموال التي خصصتها دول مانحة للعراق، ما أجبر العديد من هيئات تابعة للأمم المتحدة منها برنامج الأغذية العالمي في العراق على وقف توزيع الأغذية إلى 800,000 من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية، وتعليق توزيع الأغذية على حوالي 1,000,000 طفل من أطفال المدارس، إضافة إلى نقص التمويل. هذا هدد سبل العيش لنصف 1,000,000 شخص من المتضررين من الجفاف في إقليم كردستان. تقرير مكتب الشؤون الإنسانية ذكر أيضا إن نقص التمويل سيعلق خططه الرامية لدعم أكثر من 22,000 عائلة نازحة ضعيفة ويجعلها تعيش في ظروف إنسانية صعبة للغاية وتواجه مشاكل عدة مثل الظروف المناخية الصعبة والأمراض وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. مستمعين الكرام، ولتسليط مزيد من الضوء على عمل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا وأهم الخطط التي تنفذها ومدى تأثير نقص التمويل على حياة الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع، أجرى البرنامج حوارا خاصا مع مايك ماكدونا مدير مكتب الشؤون الإنسانية العراق الذي أعطى أولا نبذة عن المكتب وفريق العمل.
أوتشا has teams.
لدى أوتشا الآن فرق عمل في جميع المحافظات، ولدينا مكتبان رئيسيان في بغداد وأربيل، إضافة إلى مكتب دعم في العاصمة الأردنية عمان. الأساس الذي نعتمد عليه في عملنا هو التنسيق والمعلومات، وقد أعددنا خطة العمل الإنساني للعراق بالتنسيق مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
إذن ما هي أهم المشاريع التي نفذها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة خلال هذه الفترة؟
تركز عملنا على مشكلة النزوح والجفاف. بالنسبة للنزوح، هناك نزوح طويل الأمد منذ عام 2006 أو النزوح الحالي في المحافظات الشمالية، ومشكلة الجفاف في إقليم كردستان والمحافظات الشمالية، إضافة إلى مشكلة الأمراض. ولدينا صندوق الرد على الطوارئ لمعالجة حالات الأزمة في العراق مثل حالة أزمة النزوح أو مشكلة تفشي الأمراض.
سلط آخر تقرير فصيل نشر في شهر آذار الضوء على أزمة نزوح العوائل المسيحية في الموصل، إضافة إلى تقريركم الأخير حول أزمة نقص التمويل وأثرها على تنفيذ مشاريع في العراق. ما لفت انتباهي هو الأرقام التي وردت في هذا التقرير لعدد العوائل والأشخاص التي ستتضرر جراء نقص التمويل هذا.
بالنسبة لأزمة نزوح العوائل المسيحية في محافظة نينوى، حدثت هذه الأزمة في شهر شباط من هذا العام، ومعظمهم نزحوا إلى محافظة أربيل، وكانت هناك استجابة سريعة من قبل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وحسب ما أعرفه الآن أن معظم تلك العوائل رجعت من جديد إلى محافظة نينوى. بالنسبة إلى خطة العمل الإنساني، يمكن تبسيط الموضوع على النحو التالي: هناك ثلاث خطط رئيسية. الأولى خطة العمل الإنسانية في العراق، ويشترك في تنفيذها عدد من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وهناك خطة إنسانية أخرى تدار من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خاصة بالنازحين داخليا والعائدين وأشخاص آخرين يعيشون في ظروف صعبة. وأخيرا خطة خاصة تدار أيضا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجهات أخرى لمساعدة العراقيين في دول المهجر، حيث هناك لاجئون في سوريا والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة.
مايك ماكدونا مدير مكتب شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وفي المقابلة التي أجريت معه سلط الضوء أيضا على خطط العمل الإنسانية وأهدافها وأهم المشاكل التي تواجهها.
بالنسبة لخطة العمل الإنسانية فإنها تركز على 26 منطقة في العراق، وتم اختيار هذه المناطق اعتمادا على مؤشرات وإحصاءات صنفت هذه المناطق على أنها الأسوأ من ناحية توفير الرعاية الصحية وسوء التغذية والتعليم وغيرها من المشاكل. وقدر مبلغ 193 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق، ولكن لم يكن هناك تجاوب جيد. والسبب، وجزء منه أعتبره صحيحا، هو اعتقاد البعض أنه ليس هناك كارثة إنسانية في العراق، وأن المشكلة الرئيسية الآن في العراق هي الفقر. الأمم المتحدة ومن أجل تحقيق أهدافها الإنمائية لعام 2015 وضعت خطة لتطوير وتنمية العراق تبدأ منذ عام 2011 تتركز على المحاور التالية: إدارة صالحة واهتمام بحقوق الإنسان، نمو شامل، البيئة، الحصول على خدمات أساسية جيدة كالتعليم والصحة ومياه الصرف الصحي، تمكين النساء والأطفال والشباب. وهذا بالطبع ما يحتاجه العراق الآن، وستكون نتائج تحقيق هذه الأهداف القضاء على الفقر الذي يعاني منه العديد من العراقيين.
أين تقع هذه المناطق التي تم اختيارها والتي صنفت على أنها الأكثر تضرراً؟
إنها تقع في الجنوب حيث المشاكل مستوطنة، وفي الشمال حيث هناك نزاعات. إنها في مناطق تحدث فيها نزاعات مثل مناطق في محافظة ديالة ومحافظة نينوى، وبالتالي هذه المناطق منتشرة في العراق، ولكنها في الجنوب تعاني من مشاكل قديمة ومستوطنة. أما في منطقة الشمال فإن مشاكلها ناتجة عن صراعات.
ولكن لنعد مرة أخرى إلى طبيعة المشاريع التي ينفذها مكتب الشؤون الإنسانية لدعم الشرائح الضعيفة في هذه المناطق، ومدى تأثير نقص التموين على تنفيذ مشاريع مستقبلية.
المشاريع هي التغذية والصحة ومياه الصرف الصحي والتعليم وتوفير المأوى والزراعة والأمن الغذائي. في تقريرنا الأخير أعلننا عن المناطق التي ستتأثر بنقص التمويل، وتحدثنا عن تأثير ذلك على تنفيذ مشاريع خاصة بالنساء الحوامل والأطفال والتعليم وذهابهم إلى المدارس. تحدثنا أيضا عن مدى تأثير هذا على توفير مأوى للنازحين، فهي بالتالي تخص مواضيع مثل هذه في المناطق الأكثر تضررا. أريد أيضا أن أشير إلى شيء مهم، هو أنه لو نظرنا إلى الإحصاءات في العراق، مثلا عدد وفيات الرضع ومعدل وفيات الأمهات، التسرب من المدارس وغيرها من الإحصاءات، فإن هذه الأرقام يمكن القول إنها الأسوأ لو تم مقارنتها بدول الجوار. ولكن أيضا لو تم الاعتماد على هذه الإحصاءات فلا يمكن اعتبار العراق يمر في أزمة إنسانية مثل ما يحدث في الصومال والسودان أو جمهورية الكونغو أو أفغانستان، حيث الإحصاءات هناك مروعة. ونحن على ثقة أن خطة الحكومة الوطنية للتنمية وبرامج الأمم المتحدة التي ستنفذ خلال هذه الفترة وإلى كانون الثاني 2015 ستحدث تحسنا كبيرا في أمور مهمة مثل نقص عدد وفيات الرضع والأمهات والتعليم الابتدائي والتغذية وتوفير مياه الشرب وغيرها من الأمور.
للأمم المتحدة أهداف إنمائية للألفية تريد تنفيذها في العراق، ما مدى تأثير نقص التمويل هذا على تحقيق هذه الأهداف؟
بالنسبة لبرنامج إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية UNDAF الذي سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني 2011، وقد خصص لهذا البرنامج مبلغ 2 مليار دولار أمريكي. هذا البرنامج خاص بخطة الإنعاش والمساعدة الإنمائية وسينفذ بمشاركة الحكومة العراقية، ونتمنى أن تشارك الحكومة بحصة من التمويل. ما أريد أن أوضحه هنا أن دور الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق هو دور تكميلي، في حين تقع المسؤولية الرئيسة في تطوير معيشة العراقيين على عاتق الحكومة. إن الحكومة العراقية تضخ الكثير من النفط الذي لا بد أن ينفق على الشعب، وبالتالي ما ستقدمه الأمم المتحدة من دعم مادي لتنفيذ خطط المساعدة الإنمائية نسبته ستكون قليلة مقارنة بما يفترض أن تقدمه الحكومة من دعم فيما يخص برامج مساعدة الناس وتوفير سبل المعيشة وتوفير خدمات أفضل وتوفير فرص عمل وكهرباء وإلى آخره.
كيف تقيمون إذن أداء الحكومة العراقية وتنفيذ كل هذه الخطط والبرامج؟
عملنا خلال السنة والنصف الماضية بصورة وثيقة مع الحكومة العراقية وكانت متعاونة جدا، واعتبر خطط الحكومة في التنمية والتطوير مرآة تعكس نفس برامج الأمم المتحدة، ولدي آمال كبيرة أن تتمكن الأمم المتحدة والحكومة العراقية خلال السنوات الأربع القادمة وإلى عام 2015 من تحسين واقع حياة العراقيين بصورة كبيرة مقارنة والفترة الماضية.
ما هي المشكلة الأكبر التي تواجه العراقيين خلال هذه الفترة؟ هل هي أزمة النزوح؟ أم الأمن؟ أم قلة الخدمات؟
يعتمد هذا على أين تعيش ومن تكون. إذا كنت نازحا فمشكلتك ستكون المصير المجهول، والسؤال إن كنت ستبقى نازحا إلى المنطقة التي لجأت إليها أم ستضطر من جديد إلى النزوح إلى مكان آخر، إضافة إلى عدم معرفتك إن كان الاستقرار الأمني سيشجعك على العودة إلى منطقة سكنك والاستقرار، وهل ستكون هناك مشكلة في الحصول على فرصة عمل من جديد؟ إذا كنت من سكنة المحافظات الجنوبية قد تكون ضحية الإهمال والفقر، وإذا كنت من المحافظات الشمالية فستكون مشكلتك إصلاح ما دمر في الثمانينيات على سبيل المثال. إذن هذا يعتمد على من تكون، لكن ما أريد أن أقوله إن الأمن والأمان مهمان جدا في التقدم، وأن من أفضليات برامج إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية UNDAF والذي تشجع عليه هو أن تكون هناك إدارة جيدة ونمو شامل وغيرها من الأمور التي ستعمل على توفير خدمات أفضل وتعليم جيد ونظام صحي جيد وغير ذلك. وبالتالي نعم، إن الأمن والأمان والاستقرار من الأمور المهمة جدا.
كان هذا مايك ماكدونا مدير مكتب الشؤون الإنسانية التابع إلى الأمم المتحدة أوتشا في العراق. مستمعينا الكرام، أشار تقرير المراجعة النصف السنوي لمكتب الشؤون الإنسانية التابع إلى الأمم المتحدة إلى أن من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى عرقلة تنفيذ خططها هو التأخر في تشكيل الحكومة العراقية وتعيين وزراء جدد وموافقتهم على قرارات هامة كثيرة تهم المواطن ما زالت معلقة. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.irhurr.org.